قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى، قال: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وكما تقدم أن أهل السنة إذا أورد عليهم أهل البدع دليلا من السنة يبحثون أولا في درجة الحديث وصحته، فإن صح ردوا عليهم الرد التفصيلي، وإن كان ضعيفا قالوا لهم: ثبت عرشك ثم انقش، أولا ثبت لنا صحة هذا الحديث ثم نرد عليك. فهذا الحديث حديث ثابت في الصحيحين، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وكذلك من حديث أبي هريرة، وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة. قال: وهذا الحديث، وأهل البدع قالوا لأهل السنة: هل تثبتون هذا الحديث على ظاهره؟ فقلنا لهم: وما هو ظاهره عندكم هذا الحديث؟ قالوا: ظاهره أن الله يتقرب من عبده تقربا يخالطهم، يخالط البشر، تقرب مني شبرا، تقرب مني ذراعا، تقربت منه شبرا، تقربت منه ذراعا وباعا، وأيضا أتيته هرولة. هل تثبتون الهرولة لله؟ فهذه هي شبهتهم، هذه هي شبهتهم. قال الشيخ: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، بمعنى أن أهل السنة يثبتون ما جاء في هذا الحديث على ظاهره، أن الله يتقرب من عباده كما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن هل القرب هذا يستلزم المخالطة والحلول؟ حاشا وكلا، إنما هو قرب يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله: أتيته هرولة. هل تثبتون الهرولة لله؟ نعم، على ظاهر هذا الحديث تثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، كما أننا نثبت النزول، وهي من هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء، كالنزول والقرب وكذلك الاتيان والمجيء، كل ذلك يثبت، كل ذلك يثبته أهل السنة كما يليق بجلال الله. وهذا معنى قوله هنا، قول الشيخ ابن عثيمين: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأعمال الاختيارية بالله، يعني الأعمال التي تكون بمشيئته، أي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى كما تقدم في كثير منها. قال وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأهل السنة يثبتون قرب الله عز وجل، لكنه قرب يليق بجلاله لا يلزم منه المخالطة والحلول. قال وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، فيثبت أهل السنة المجيء لله سبحانه وتعالى. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فأهل السنة يثبتون ذلك كما يليق بجلاله أو يأتي بعض آيات رب. وقول الرحمن العرش استوى، وكذلك يثبتون استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله. وقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبغى ثلث الليل الآخر، فهنا أيضا يثبتون النزول لله سبحانه وتعالى. وقول صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه، فيثبتون هذا الأخذ لله سبحانه وتعالى. قال إلى غير ذلك، كل هذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرها. طيب، قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب، فنثبت القرب ونثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى كما أثبتنا المجيء والإتيان والنزول والقرب ونحو ذلك. فهمتم هذا الآن؟ قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. فمجيء الله، نعم، ما تعرف معنى هرولة؟ نعم، من يبين معنى هرولة في فعل العبد؟ قم يا أخانا فتهرول لنا هرولة. كيف الهرولة؟ المشي بإسراع، تعرف الهرولة؟ الهرول يعني يمشي بسرعة، يكد هكذا، يكد كدا، هذا تسمى هرولة، واضح؟ قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. فلا يقولون مجيء الله كمجيء الإنسان أو هرولة الله كهرولة الإنسان، لا يكيفون ولا يمثلون كغيرها من الصفات وغيرها من أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية التي يفعلها كيف شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فهو يبين أن هذه الأفعال الاختيارية يثبتها أهل السنة كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا معنى فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية وهم أهل السنة. ولذلك قال في آخر كلامي وهذا مذهب أئمة السلف، هذا مذهب أئمة السلف إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من القرب ومن الهرولة. قال وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر، جاء عنهم ذلك. قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف شاء مع علوه سبحانه وتعالى، مثل النزول ينزل مع علوه، يقرب من عباده مع علوه، فلا يشبه الخالق بالمخلوق وهو ليس كمثله شيء. قال وأي مانع يمنع من إتيانه كيف شاء بدون تكييف ولا تمثيل، سواء كان يأتي هرولة أو دون ذلك، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ هذا من الكمال أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى، لكن على الوجه الذي يليق بجلاله. فلو قال قائل كيف يهرول الله، فيقال له ما قال الإمام مالك لذلك السائل كيف استوى، فيقال له ماذا؟ الهرولة معلومة، يعني في اللغة معروف معناها، والكيفية مجهولة، صح؟ والسؤال عنها ماذا؟ بدعة. والسؤال عنها بدعة. وقول جواب الإمام مالك مضطرد في جميع الصفات التي يسأل عنها بالكيف. لو قال القائل الله ينزل كيف ينزل، فنقول له النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لا تسأل عن هذا، ما يجوز السؤال عن هذا. فهمتم هذا الآن؟ قال وذهب بعض الناس، إذن هذه المسألة وهو مسألة الهرولة خصوصا، بعض أهل العلم ذكر فيها قولا آخر، لكنه في الحقيقة لا يعد تحريفا للنص عن ظاهره أبدا، بل ذكر قولا تسعفه قواعد اللغة العربية، تسعفه قواعد اللغة العربية، مع أن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى القول الأول الذي ذكره الشيخ ابن العثيمين، وهو إثبات الهرولة لله عز وجل كما تليق بجلاله. لكن هنا قول آخر لبعض أهل السنة ذكره الشيخ، وهذا ليس من التحريف. قال وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقبال على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. هذا قول آخر وهو في إطار ما ذهب إليه بعض أهل السنة، أن بعضهم لا يثبت الهرولة لله عز وجل، ويقول أن المراد بالهرولة سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه، المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه إليه، ويقول أن مجازات الله للعامل له أكمل، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يجازي هذا العبد المتقرب أكمل من عمله، أكمل من عمله. واضح هذا الآن؟ وعلل هذا القول بأشياء وردت في اللغة، فقال وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط. هل العبادات مقصورة على المشي؟ بعض العبادات يكون فيها المشي، كالخروج من بيت إلى المسجد أو من البيت إلى الجهاد أو إلى الحج، هذا يكون فيها مشي، صح؟ لكن هل كل العبادات فيها مشي؟ لا، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات مكانية في نفس المكان ما تحتاج منك إلى مشي،
واضح.
فقال هنا: ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود. الآن لما تركع هل تمشي؟ لا، في مكانك. لما تجلس هل تمشي؟ لا، في مكانك. فهنا علل قال: وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ساجد ومع أنه ما يمشي في مكانه. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، يعني ليس جالس أو قائم بل مضطجع وهو يتقرب إلى الله. ما دليل ذلك؟ قال: كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هو على جنبه يذكر الله فهو يتقرب إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو يصلي على جنب وهو يتقرب إلى الله عز وجل. قال أي هذا الذي قال بهذا القول الثاني. قال: فإن كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا، بطيئا يعني في العمل أو في الإسراع أو نحو ذلك، لكن صادق ومخلص، جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. هكذا فسر الحديث. قال: وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. ما هي القرينة الشرعية؟ أن التقرب ما يكون بالمشي. طيب، من أتاني يمشي هل كل العبادات تكون بالمشي؟ لا. فإذا دلت القرينة الشرعية أن من العبادات ما يكون مشيا، ومن العبادات ما لا يكون مشيا. فإذا هذه القرينة سوغت لبعض أهل العلم أن يفسر الهرولة بالإقبال على هذا العبد بمجازاته بأكمل وأفضل من عمله، بمجازاته بأكمل وأفضل من عمله. وهذا ليس خروج عن ظاهر النص. هل هذا خروج عن ظاهر النص؟ لأن قلنا النص يفهم إما من القرينة الداخلية أو الخارجية، الداخلية التي تكون في نفس الدليل، والخارجية التي تكون بدليل خارجي ليس من نفس الدليل. وهنا معنى قرينة من خارج هذا الدليل، وهو ماذا؟ أن العبادات لا تقتصر على العبادات التي تكون بالمشي فقط، بل كذلك هناك عبادات تكون بالجلوس والاضطجاع ونحو ذلك. قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره خروجا به عن ظاهره. هذا ليس تفسير، هذا التفسير ليس خروجا عن ظاهر اللفظ، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد. قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، يعني له وزنه، لا يقال أنه قول ضعيف أو أنه قول منتقد أو نحو ذلك، بل له حظ من النظر. لكن ماذا قال؟ قال: ولكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. ما هو القول الأول؟ أن نثبت الحديث على ظاهره، وأن الهرولة تثبت كغيرها من الصفات الفعلية الاختيارية. واضح؟ الاختيارية. هذا أظهر في الحديث وأسلم، لأنه لا ينتقد عليه، وأليق بمذهب السلف، لأن مذهب السلف إجراء النصوص على ظاهرها. ولماذا ما نأخذ هذا الحديث على ظاهره؟ طيب، ما الجواب على قول من قال بأن المراد المجازاة بأفضل وأكمل العمل؟ ما الرد على ذلك؟ رد الشيخ على ذلك وقال: ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر. يعني أن هذا الحديث ذكر فيه المشي كمثال للعبادات، ليس كحصر العبادات في العبادات التي تكون بالمشي، لا، وإنما هو كمثال للعبادات، فيدخل فيها أيضا من الأمثلة الأخرى العبادات القلبية والعبادات المكانية والعبادات التي تكون بالاضطجاع ونحو ذلك. هكذا يرد على من قال بهذا القول، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد الصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. يعني من عمل عبادة تكون بالمشي فأنا أتيه هرولة، هذا كمثال لا كحصر للعبادات في العبادات التي تكون بالمشي. فهمتم هذا الآن؟ فالقول الأول والله أعلم كما ذكر الشيخ هو الأظهر والأسلم والأليق بمذهب السلف، والله تعالى أعلم. بهذا نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.